الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجب بعمد القود أو الدية فيخير ولي، والعفو مجانا أفضل.
لا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت ولي ومولاها. حياكم الله والإخوة الكرام، ما زال حديثنا في كتاب الجنايات، وكنا قد بدأنا في اللقاء السابق يوم الأحد في ذكر أنواع الجناية، وقلنا الفقهاء رحمهم الله يقصدون بالجنايات هنا الاعتداء فقط على ماذا؟ على البدن، بما يوجب، بما ليس بالضرورة يكون نفسا، ويكون جناية ما دون النفس، الاعتداء على البدن بما يوجب قودا أو مالا. أما من حيث اللغة فالاعتداء على البدن والعرض والمال كله جناية، لكن الفقهاء يخصون هذا الكتاب بالاعتداء على البدن بما يوجب قودا أو مالا. وقلنا ينقسم ثلاثة أقسام: عمد وشبه العمد، ويسمى عمد الخطأ وخطأ العمد، وكذلك الخطأ. والقصاص حتى يجب له أربعة شروط، إذا تحققت هذه الشروط الأربعة وجب القصاص، يعني ثبت حكمه. ثم بعد ذلك ثمة شروط، ثلاثة شروط هي شروط جواز ماذا؟ الاستيفاء، يعني ربما يثبت حكم القصاص لكن تحصل أمور تمنع، يعني تمنع من استيفائه، لأن من شرط الاستيفاء مثلا اتفاق المستحق، الذين يستحقون الدم لابد أن يتفقوا على القود، فإن لم يتفقوا فإنه لا يتم القود ولا يؤخذ به. اليوم سيتحدث المصنف رحمه الله عن موجب القتل العمد، والقتل العمد ماذا يجب به؟ هل يجب بالقتل العمد القصاص؟ كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فيكون الواجب هو القود والدية تكون بدلا، أو أن الواجب على التخير فأولياء الدم يخيرون بين القود وبين الدية. فلو أن القاتل رفض الدية وقال لا أريد إلا القصاص، هل يملك هذا لأنه هو الموجب له، أو أن أهل أولياء بالخيار؟ قال عليه الصلاة والسلام: فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فهو بخير ماذا؟ النظرين، يعني إما أن يودى وإما القود، ولذلك الدية أو القود. ومن هنا العلماء رحمهم الله قالوا بأن موجب القتل العمد التخيير بين القود وهو القصاص وبين الدية، فقال رحمه الله: ويجب بعمد. ومر معنا قتل العمد أن في المذهب له صورة أو صور، عدة صور. المصنف ذكر هنا كم صورة؟ ذكر صورتين، قال يجب بعمد القود أو الدية. إذن العمد يجب فيه قود وهو القصاص، أو الدية على التخيير للأولياء، فيخير ولي، ولي الدم بالخيار، والأولياء مر معنا هم من يرثونه بفرض أو تعصيب. ثم قال رحمه الله: والعفو.
قال: والعفو مجانا أفضل.
نعم، الله تعالى قال: وأن تعفو أقرب للتقوى، وما كان أقرب لتقوى الله عز وجل فهو أفضل، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. فالأخذ بالقود هذا هو العدل، والعفو إلى الدية هذا إحسان، والعفو إلى عن الدية أيضا هذا تمام الإحسان. فعندنا عدل وإحسان وتمام الإحسان. أما العدل فهو أن يفعل بالجاني كما فعل وأن يقاد به، والله تعالى قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والفقهاء يقولون العدل واجب والإحسان مستحب، ولا يكون إحسان كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله إحسانا إلا إذا تضمن العدل وزيادة. الإحسان متضمن للعدل وماذا؟ وزيادة، لذلك يكون أفضل. فالله تعالى قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يقول فإذا كان العفو لا يتضمن إصلاحا وإحسانا فإنه لا يكون مندوبا، إنما العفو يكون أفضل إذا كان فيه الإصلاح وفيه الإحسان. فالأصل أن العدل أن يؤخذ أن يفعل بالجاني كما فعل، إن عفا فهو أفضل. فوالله تعالى رغب بالعفو، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فأشعر الأولياء بأن القاتل هو أخ ماذا لهم في أخوة، وهذا دلالة على أن القاتل لا يخرج من الملة كما عليها السنة والجماعة. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فالعفو أفضل ومجانا أفضل، لأنه أقرب إلى ماذا؟ إلى التقوى. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ثلاث أحلف عليهن، وذكر منها ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. هذا شيء حلف عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم إذا جاءك الخطأ يعني يؤذونك أزة، أنت ضعيف لا تأخذ بحقك، أنت لا ترد، أنت لا تنتصر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم أن الله تعالى لا يزيد العبد بالعفو إلا ماذا؟ إلا عزا. نعم أهل الإيمان إذا بغي عليهم ينتصرون فلا يضعفون، هم لا يضعفون، لكن إذا ما غضبوا هم ماذا؟ يغفرون. فإذا ظفروا غفروا، إذا ظفروا غفروا، لكنهم لا يضعفون، بمعنى أنهم إذا عفوا ليس العفو هو عفو ضعف، إنما هو عفو عن اقتدار، لأن العفو إذا كان عن ضعف هو مذلة. لكن لهم قدرة على أن ينتصروا ولهم قدرة على أن يأخذوا، ثم يكون العفو منهم هذا عفو الحلم، هذا هو الذي يعزهم الله عز وجل به ويرفع منزلتهم به. فإذا العفو مجان أفضل. ومن اختار
قال ومتى اختار الدية أو عفا مطلقا أو هلك جان تعينت الدية.
نعم إذا اختار الدية فتعينت الدية وليس له أن يعود ويطلب القصاص، إذا طلب الدية ليس له أن يعود ويطلب القصاص. القاعدة الفقهية الساقط لا يعود، الساقط لا يعود. فإذا أسقط القصاص والقود ورضي بالدية فإنه ليس له أن يعود ويطلب القصاص، كما لو عفى امرئ عن الدين ليس له بعد ذلك أن يطالب بالدين، لأن الساقط ماذا؟ لا يعود. هنا يقول المصنف رحمه الله ومتى اختار الدية، لكن لو اختار القصاص والقود له أن يرجع إلى الدية، لأنه رجوع من الأعلى إلى ماذا؟ إلى الأدنى. وكذلك لو اصطلحوا صلحا، الصلح على الدم جائز، على فيصطلح على شيء أكثر من الدية اللي تنازل عن القود، لكنهم إن لم يتم الصلح، تصالحوا على مليون ريال لم يتم الصلح، له أن يرجع إلى ماذا؟ إلى القود، ليس كطلبه للدية، لأن هذا صلح والصلح لم يتم، فيستمسك بحقه بالقود. إذن ومتى اختار الدية أو عفا مطلقا، يعني قال عفوت عنه، إذا قال عفوت فهل يحتمل، هل يحتمل أنه عفا عن القود فقط ورضي بالدية، ويحتمل أنه عفا عن ماذا؟ عن القود والدية. لكن الفقهاء قالوا إذا قال عفوت فإنه ينصرف إلى عفو عن القود، لأنه هو الأصل الذي يحصل به التشفي والانتقام، لكنه إذا قال عفوت فينصرف إلى ماذا؟ إلى الدية. لا تسقط الدية إلا إذا قال عفوت عنه بغير مقابل أو بغير دية. لكن لو قال عفوت لوجه الله، معلوم أنه عفى لوجه الله عن ماذا؟ عن القود والقصاص، لكن تبقى الدية. لذلك قال رحمه الله ما تختار الدية أو عفا مطلقا، يعني ولم ينفي ماذا؟ الدية. أو هلك جان، إذا كان جاني قد مات هنا كيف يتم القود؟ لا يمكن. ما الذي يتعين؟ قال تعينت الدية. نعم.
قال ومن وكل ثم عفا ولم يعلم وكيل حتى اقتصه فلا شيء عليهما.
يعني هذه مسألة، الأصل أن القود يقوم به الولي، يمكن الولي إذا كان يحسن القتل يقوم به هو، ويفعل بالجاني كما فعل، كما قلنا المذهب أنه لا قود إلا بالسيف، والأصل أن الولي إذا كان يحسن القتل بالسيف يمكن الولي بحضور الإمام أو نائبه كما مر معنا. فإذا وكل الولي من يقوم بهذا الأمر وكله، ثم إن الولي عفى قبل أن يتم ذا القصاص، لكن الوكيل لم يعلم بالعفو وقام بالقتل والقصاص، يقول من وكل ثم عفى ولم يعلم وكيل حتى اقتص فلا شيء عليهما. أما الأصيل والولي لا شيء عليه لأنه محسن ومع المحسنين من سبيل، وأما الوكيل فالوكيل لم يفرط، هو قد وكل بالقصاص والقود فقام بما وكل به ولم يفرط. نعم لو أنه أخبر بأن الوكيل قد عفى فقال بعد ما جهزت سيفي وخرجت وأتيت تقول عفوت، السيف فلان ما يرجع. طيب هنا نقول ما يرجع فيه ثم يعود إليك، فهمت شيخ ولا لا؟ لأنه إذا قتل بعد هذا بعد علمه أن الولي قد عفى يصبح قتل ماذا؟ عمد، ويكون عليه القود، لكنه هو الكلام أنه لم يعلم، يعني ذاك عفى ولم يصله الخبر أنه عفى فلا شيء عليهما. ثم قال رحمه الله
قال وإن وجب
لهن، وهكذا مشايخ لو عفى أحد الأولياء، أحد الأولياء لو عفى والبقية لم يعلموا بالعفو واقتصوا هم قاموا بالقود، هذا افتيات كما مر معنا، ليس لهم ذلك إلا بحضرة الإمام، لكن لو حصل ذلك منهم لا يعتبر قتل عام لأنهم لم يعلموا، لكن لو أنهم علموا بالعفو فالقود سقط ولا ما سقط؟ لو علموا بالعفو سقط، لأنه من شرط جواز الاستفاء ماذا؟ الاتفاق. فإذا سقط القود ثم قام أحدهم بالقتل يعتبر قتل ماذا؟ عمد، عدوان، ويقاد به ويقاد به. ثم قال رحمه الله
قال وإن وجب لقن قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه له، وإن مات فلسيده.
الأصل مشايخ أن الاعتداء على النفس أنه يورث في نفس الأولياء غيظا، وكذلك على البدن يورث غيظا، لذلك شرع القصاص ليذهب ما في النفس فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فالمقتص الذي جني عليه واعتدي عليه هو يثأر لنفسه، هذا هو الأصل، والذي اعتدي عليه بسباب أو شتم أو قذف فهو الذي يأخذ بحقه. لذلك قد يظن أن القن العبد المملوك القن أنه إذا اعتدي عليه من عبد آخر على عضو من أعضائه أو ثبت له حق في القود أو التعزير، تعزير بالقذف يعني قذف، لأنه سيأتينا في الحدود أن من شرط إقامة الحدود الإحصان وله شروط، فالعبد يعزر من قام بقذفه. قال فطلبه وإسقاطه له، يعني لمن؟ للعبد وليس للسيد، لأنه هو حق له وهو الذي يثأر لنفسه والذي يأخذ بحقه وينتصر لنفسه. وإن مات فلسيده، إن مات القن فيكون الطلب لمن؟ الحق لمن؟ لسيده، يكون هو الولي.
ثم قال رحمه الله تعالى والقود فيما دون النفس كالقود فيها،
يعني القود فيما دون النفس من حيث الشروط ألا ينقسم إلى عمد وشبه عمد وخطأ، القود لا يكون إلا في ماذا؟ في العمد، فلو كان ثمة خطأ أو شبه عمد هذه لا يحصل فيها قود إذا كان دون النفس. فيقول فيما دون النفس كالنفس الذي يوجب القود هنالك من باب أولى يوجبه هنا، الذي يوجب القود في النفس يوجبه فيما دون ماذا؟ النفس. فالشروط لوجوب القود أن يكون الجاني ماذا؟ مكلفا، وأن يكون المجني عليه ماذا؟ معصوما. هذه الشروط وتتمتها معتبرة في القود في النفس، كذلك معتبرة في ماذا؟ فيما دون النفس، المكافأة هذه كلها معتبرة. فالذي الشروط التي هناك هي هنا، والذي يوجب القود هنالك يوجبه هنا، بل هو من باب ماذا؟ من باب أولى، لأنه إذا ذهبت النفس فذا يذهب ما دونها من باب أولى. لكن القود فيما دون النفس عند الفقهاء نوعان فقط، ليس ثمة زيادة عليها. الأول أحدهما
قال وهو نوعان، أحدهما في الطرف فيؤخذ كل من عين وأنف وأذن وسن ونحوها بمثله بشرط مماثلة وأمن من حيف واستواء في صحة وكمال.
الأول في الأطراف، يقصدون بالأطراف يعني أنه ما يكون مثل اليد والقدم والعين، ما هذه الأطراف هي التي يحصل فيها القواد، والثاني الجروح كما سيأتي بيانه. أما الكسر مثلا ما في قواد إلا السن، الذي فيه قواد هو الطرف إذا أزيل بشروط كما سيأتي بيانها. أما اللطمة، اللطم لو صفعه على وجهه أو ضربه على صدره أو بعصا أو كان كسرا لرجله أو يده، كل هذه لا قواد فيها، هذه لا قواد فيها، إنما القواد في ذهاب الطرف كالعين، العين بالعين والسن بالسن، كل هذه الأنف بالأنف، والجروح قصاص. فالجروح والأطراف، فالأول الجروح الأطراف، فالأطراف يقول يؤخذ كل من عين، العين إذا أزيلت تؤخذ بعين، وأنف يؤخذ بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن. كسر ما في قواد، لطم ما في قواد، السباب ما في قواد، هذه فيها التعزير، كلها فيها ماذا؟ التعزير. وعلى ما سيأتي بيانه فيها حكومة تختلف يعني أحكامها، سيأتي إن شاء الله بيانها، لكن لا قواد، يعني لا قواد فيها. فمثلا لو كسر رجله لا تكسر رجل، لماذا؟ يقول لأنه لا يمكن الأمي من الحيف، يعني هذا كسر رجله بضربة مثلا، طيب الآخر كيف يكسر رجله؟ لو أتى ضربه ربما يهشم له من العظم أكثر مما هشم الأول. فلذلك يشترطون في الجروح كما سيأتي أن تنتهي إلى عظم في حد تنتهي إليه، كل هذا لأمن الحيف، لأجل أمن ماذا؟ الحيف. فاللطمة طيب ضربه على وجهه على بطنه ما فيه، هذا هو المذهب الذي عليه جماهير الفقهاء، ونقل عن الخلفاء الراشدين وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه القواد في اللطمة وفي كل شيء يمكن أن يقاد به، وقوى جماعة حتى من الأصحاب اختاروه وذهبوا إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألم يعرض نفسه للقصاص عليه الصلاة والسلام؟ وقام رجل وقال يا رسول الله إن كنا يعني في الصف، فأنت رددتني بعود أراك كان معك ولي القصاص، مع أنه هذا ضربة، والنبي صلى الله عليه وسلم عارض نفسه للقواد والقصاص، عرفتم؟ ولذلك هذا على رأي الفقهاء مثل ضرب السواك وضرب العصا، في قواد؟ لا قواد، لأنه هذا ضربه أقوى من ذاك وهذا دونه، ففيه أمر آخر تعزير نحو ذلك. الذي فيه القواد هو الذي ينضبط. القول الثاني يقولون الانضباط يمكن كما هو أو بالتقريب، يعني الذي يكون مثل الإصابة، لكن الفقهاء يشترطون أن يكون القصاص كما هو، أن يفعل به كما فعل، واللطمة ونحوها لا يمكن أن يفعل به كما فعل، فإنها تعرفون الصفعة تختلف من شخص إلى آخر، ولذلك يقولون لا بد أن يكون في الأطراف. قال لكن بشروط، قال ونحوها بمثله، بشرط ماذا؟
قال بشرط مماثلة.
مماثلة، المماثلة في الاسم والموضع يقولون، فالاسم والموضع يعني ما تؤخذ الرجل باليد، قال قطع يدي، فنقول هذا إذا تقطع الرجل، هذا فلان يعمل بيده والآخر يعمل برجله، يعني مثل لاعب عمله رزقه في قدمه، فقال هذا قطع يدي وأنا أعمل بها، يعني هذا أعمل بها، فيأتي القاضي ويقول يده التي يعمل بها وهذا يعمل بقدمه فتقطع القدم، نقول لا، الاستواء المماثل في ماذا؟ في الاسم، يد بيد، سن بسن، عين بعين، وكذلك الموضع، يمنى بيمنى، يسرى بيسرى، لا بد أن يكون اتفاق بالاسم والموضع مماثلة. وأمن من ماذا؟
قال وأمن من حيف.
من حيف، طبعا مر معنا في شروط القواد الأمن من الحيف، هناك كان في شروط القواد أو جواز أو شروط الاستفاء، الاستفاء هنا جعلوه من شروط القواد، جعلوه من شروط ماذا؟ القواد. لأنه الأمن من الحيف إذا لم نأمن الحيف فإنه لا يمكن أن نوجب القود، لكن هنالك في النفس القود يجب والأمن من الحيف ممكن، فنقول إمكان الأمن من الحيف حتى ننتظر يعني حتى تضع المرأة حتى يحصل كذا، لكن في النفس شرط للوجوب، لأنه لو كان زمن مثلا ما لو قطعنا يده هلك، هنا يصبح القصاص يؤدي إلى ذهاب النفس. أو كان مثلا هم يشترطون للأطراف أن يكون القود أن يكون القطع من مفصل، من مفصل، لأنه إذا لم يكن من مفصل لا يمكن القود ولا يمكن الأمن من الحيف. فلو قطعت اليد من هنا هذا المنفصل المعروف الذي يفصل مثلا بين الذراع والعضد، وكذلك الرسغ الذي يفصل هنا بين الكف وبين الساعد، أن يكون من مفصل. فإذا قطعت اليد من مفصل فإن القود يحصل. الإصبع كذلك إذا قطع من مفصل يفصل بين أجزائه فإنه يحصل القود، لكن لو كان القطع من نصفه، من نصف العضد أو من نصف الذراع أو من نصف الساق، هذا لا قود فيه، لأنه لا يؤمن من الحيف ولا يمكن القود بغير حيف. فإذا جاء يقتص من نصف ذراعه كما فعل ربما زاد وآخر زيادة، وفقط قالوا الذي يقاد به وكما قلنا الكسر، قالوا السن. ليش؟ لأنه يمكن برد السن تبرد بردا، فقدر ما أخذ نبرد سنه حتى نجعله على قدر السن، القدر الذي أخذ، أخذ منه بهذا القدر النصف نبرد ماذا؟ النصف. أخذ الربع نبرد ماذا؟ الربع. وجاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قطعت يده يعني من غير مفصل فأراد القصاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيها يعني في الدية، ولم يقتص له، لكن الحديث ضعيف. وما أن الحديث ضعيف إذا الاعتماد على ماذا؟ على العلة. والفقهاء قالوا السن إذا كسرت يقتص لأنه يمكن القصاص من غير حيف. بناء عليه لو كان في زمانهم يمكن القصاص في بعض المواضع من غير حيف لقالوا بثبوته، لكنه لم يكن ممكنا عندهم. واليوم مع التقنية الحديثة والطب الحديث القصاص ممكن يأتي بالملي، يعني هذا الذي قطع اليد من النصف يعني نأتي اليوم الأطباء والمهندسين فيأخذون تمتير لليد، الذراع هذا كم سنتي؟ 10 سنتي، هو جاءت الجناية بعد 5 سنتي يعني نصف ماذا؟ نصف الذراع، فيأتون بيد الجاني يشوفون كم سنتي هي، تطلع 9 سنتي و7 ملي، فيأخذون نصفها، عرفتم؟ 4.5 و3.5 فيأخذونها وتثبت يده ويقتص من نفس الموضع. ممكن أن يؤتى اليوم بالقود بالملي، صح ولا لا؟ وبناء عليه إذا أمكن القود والحديث ضعيف الأصل هو وجوب ماذا؟ القود. لكن الفقهاء يقول لابد أن يكون مفصل، ويقولون لو أنه جنى عليه هنا من النصف ليس له أن يقول أخذ الكف فقط، لا خلاص سقط القود، لابد أن يكون الجناية مفصل. فالفقيه الجاني إذا أراد أن يجني يجني من غير ماذا؟ مفصل. هنا يأمن من ماذا؟ يأمن من القواد، يأمن من القواد. قال رحمه الله وأمن من حيف فلا بد أن تكون من مفصل. نعم.
قال واستواء في صحة وكمال.
نعم، فلا تؤخذ اليد الصحيحة باليد الشلة، ولا تؤخذ اليد كاملة الأصابع باليد ناقصة الأصابع، لكن الشلة تؤخذ بالصحيحة يعني التي هي دون، لا يقتص من الصحيح بيد دونها. هذا يده شلا، قطع الصحيح يده، فهل يقتص لليد الشلا من اليد الصحيحة؟ لا، لأن أعلى منها. لكن لو قطعت يد الصحيح بفعل الأشل فإن نقطع اليد الشلا لأنها دونها. الممنوع أن يؤخذ الأكمل والأعلى. قال واستواء في صحة وكمال. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى والثاني في الجروح بشرط انتهائها إلى عظم كموضحة وجرح وعضد وساق ونحوهما.
نعم، الثاني هو الجروح، والجروح قصاص، وسيأتي بيان أنواعها في مبحث خاص إن شاء الله. قال بشرط انتهائها إلى عظم كموضحة. الجروح الموضحة تكون في الوجه والرأس خاصة. إذا انتهى الجرح إلى عظم وظهر يسمونها موضحة، يعني أوضحت ماذا؟ العظم. فيشترط لصحة للقود في الجروح أن ينتهي الجرح إلى عظم. ليش؟ سواء كان في الوجه أو الرأس أو كان في العضد، والعضد معروف هذا الذي يكون دون الكتف وساق. لماذا اشترط أن تنتهي إلى عظم؟ لأنه لا يمكن الأمن من الحيف إلا بهذا الأمر. فلو أنه جرحه ولم ينتهي إلى عظم وأراد المجني عليه أن يقتات، فإنه ربما يضربه بسكين فينفذ ويتجاوز موضع الضربة، صح ولا لا؟ فلا بد أن يكون إلى موضع إذا انتهى إلى عظم. لكن إذا انتهى إلى عظم هنا نأمن الحيف، لأنه سيصل إلى موضع ماذا؟ العظم ويقف. طيب لو كسر العظم، يعني كما سيأتينا الهاشمة أو منقلة، نقل العظم من محله أيضا، هنا يقولون له أن يقتاد منه إلى العظم، عرفتم؟ ولا يزيد، والباقي يأخذ الفرق. يعني كما سيأتينا إن شاء الله أن الموضحة فيها 5 من الإبل، الموضحة فيها 5 من الإبل، وبعد الموضحة تأتي الهاشمة فيها 10 من الإبل. فإذا هشم عظمه، إذا هشم عظمه فإنه يقتص منه إلى الموضحة ثم يأخذ 5 من الإبل البقية، عرفتم؟ السلام ورحمة الله، يقتص منه البقية. هذا بخلاف الأطراف، الأطراف لا، لا بد أن يأخذ من ماذا؟ من مفصل، وليس لو أن يقتص ما هو دونها أو فوقها. ثم قال رحمه الله،
ثم قال وتضمن سراية جناية لا قود.
السراية هي الزيادة التي تحصل بعد الجرح. وعندنا قاعدة فقهية، ما ترتب على المأذون فغير مضمون، وما ترتب على غير المأذون فإنه ماذا؟ مضمون. ولذلك الغاصب يده يد ضمان، لأن فعل لأن يده لما وقع العين تحت يده بغير إذن، فكل ما ترتب على فعله فإنه مضمون عليه. فما ترتب على المأذون غير مضمون، وما ترتب على غير المأذون فإنه ماذا؟ مضمون. القوى الجناية مأذون بها أو غير مأذون؟ الجناية غير مأذون بها، فسرايتها مضمونة. فلو أنه جرحه في أصبعه ثم كان هذا الرجل مريضا وعنده نزيف ما يلتئم الجرح حتى ذهبت نفسه كاملة، هنا فيه القود ويقتص من النفس كاملة، لأنها جناية سراية جناية. لو أنه مثلا جنى على أصبعه وجاثرت فيه الآكلة حتى تعفنت اليد كاملة وقطعت اليد كاملة، من أين نقتص؟ من الأصبع أو نقتص من اليد كاملة؟ اليد كاملة، لأن ما ترتب على غير المأذون ماذا؟ مضمون. فسراية الجناية مضمونة، وسراية القود غير مضمونة. إذا اقتص وكان كان ثمة أمن من الحيف، لكن حصل القدر أنه ما برئ حتى ذهبت نفسه هدر، ما يفديه، ما يديه، ما على يديه. الجرح اقتص منه من الإصبع ثم لم يلتئم الجرح حتى سرت الآكلة، لا يعود ويقتص منه ولا تلزمه دية، لأنها ترتبت على فعل مأذون، وما ترتب على المأذون غير مضمون، غير مضمون. لذلك قال رحمه الله وتضمن سراية جناية لا قود، ولا القود عن القصاص. ثم قال رحمه الله،
ثم قال ولا يقتص عن طرف وجرح، ولا يطلب له مادية قبل البرء.
ولا يقتص عن طرف وجرح، هنا لم يصرح بالحكم، قال لا يقتص، لكن الفقهاء يقولون يحرم، يحرم القصاص عن طرف وجرح، وكذلك المطالبة لهما قبل البر. وقد روي حديث عند الإمام أحمد رحمه الله وعند الطبراني وغيره، وفيه مقال أن رجلا قد طعن في ركبته، طعنه آخر بقرن، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب القود، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع حتى يبرأ. ليش؟ حتى ننظر إلى أين تسري الجناية، هذه الجناية. فالرجل أصر إلا أن يقتاد منه الآن، فحصل القود له بمثل الجرح الذي فعل به، ثم إن الرجل لم يبرأ من جرحه وأصبح يعرش. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الجناية قد سرت يعني وأصبح يعرش، فقال عليه الصلاة والسلام قد نهيتك، أبطل الله عرجك، يعني أنت ما سمعت ما قلنا لك، وهذا العرج ليس له شيء، لأنك اقتصيت قبل المطالبة. ولذا الفقهاء يقولون بعد ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاد قبل البر. لكن لو أن امرأة اقتاد وهو أخذ القود لنفسه قبل أن يبرأ الجرح وخالف، ثم بعد ذلك سرت الجناية، تكون هدر. عرفتم؟ يعني هو الآن إذا جرح في يده ما نأتي ونقتص مباشرة، نقول انتظر حتى ماذا؟ حتى يبرأ، لأنه ربما هذه الجناية التي على اليد تسبب آكلة، وبدل ما يكون الجناية على الكف تكون كل ماذا؟ اليد، ممكن تذهب النفس ويصبح قود بالنفس. فهنا الفقهاء يقولون ينتظر حتى يبرأ، ينتظر حتى ماذا؟ حتى يبرأ. لكنه لو أنه استعجل وطالب بالقود ولا يجاب، لكن لو فعل واقتصه بنفسه يبطل الذي له. ولا قود، لا قود في الأطراف كما قلنا إلا فيما فيه القود في النفس، وهو قتل ماذا؟ العمد. وهنا الجناية ماذا؟ الجناية المتعمدة، الجناية ماذا؟ المتعمدة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ودية العمد على الجاني وغيرها على عاقلته.
طيب، في مسألة يعني أذكر بس الفائدة سريعا. زراعة الأعضاء الفقهاء قديما يعرفونها من قديم، يقول الفراعنة كانوا يزرعون الأسنان من خشب، وكذلك قصة عرفج رضي الله عنه لما ذهب أنفه وجعل له أنف من فضة فانتن ثم من ذهب. إذن زراعة الأعضاء شيء جديد ولا قديم؟
قديم.
إذا المجني عليه، المجني عليه أعاد العضو، يعني واحد قطع أنفه، جدع أنفه فأرد الأنف رجع، الأذن ممكن يرجع، الأنف ممكن يرجع، اليد إلى اليوم والقدم، اليد إلى اليوم الطب ما يمكن إرجاعها فيما أعلم. فإذا رد الأنف والأذن ورجع مكانها هل يسقط القصاص؟ يعني رجل قطع أذن آخر فذهب الآخر هذا المستشفى مباشرة وأجرى عملية ورجع الأذن، هل نقطع أذن الجاني؟ الجناية حصلت ولا ما حصلت؟ حصلت. إذن يفعل به كما فعل. المذهب فيه وجهان، لكن هذا هو الوجه الذي عليه أكثر الفقهاء، فيفعل به كما فعل، وبعد ذلك هو يذهب ويعيد أذنه. عرفتم؟ طيب، المجني عليه لم يعيد الأذن، يعني ذهبت أذنه وطال الزمن وفقدت أو تمزقت ما عاد في أذن. الجاني لما قطعنا الأذن رد الأذن، ردها، هل نقوم بالقود مرة أخرى ونقطع الأذن التي ردها؟ المذهب فيه وجهان. وجه أنه كلما ردها يقتص منه، لأنه هو جنايته تسببت بأمرين، تسببت بماذا؟ بالقطع والذهاب. لكن الرواية المشهورة أن القطع وأن الرد شيء زائد، فهذه مسألة. أما في الحدود، في الحدود الفقهاء لم يتكلموا عنها، ما قالوا شو حدث في القصاص، لكن ما تكلموا لأنه ما يمكن رد اليد، الحد لا يتصور إلا باليد، قالوا اليد ما يمكن إرجاعها. أما المجامع الفقهية تكلمت عنها، لأن المقصود بالحدود غير المقصود بالقصاص. نتكلم عن القصاص الآن، إذا جاء وقت الحد نتكلم عنه إن شاء الله ما شاء الله. ثم قال رحمه الله: فصل. ودية العمد.
قال: فصل. ودية العمد على الجاني وغيرها على عاقلته.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجني جان إلا على نفسه. فالجاني جان على نفسه، وهذا بالإجماع أن دية العمد لا تتحملها العاقلة، لأنه هو جان جنى ويتحمل جنايته وتكون عليه، ولا تتحملها العاقلة. نعم. وأما غيرها على عاقلته، يعني شبه العمد والخطأ على العاقلة. هذا من الفروق بين دية العمد ودية ماذا؟ الخطأ. الفرق الثاني أن دية العمد تكون حالة، يعني مباشرة 100 الإبل مباشرة. دية الخطأ وشبه العمد تكون مؤجلة على 3 سنوات. مؤجلة على كم سنة؟ على 3 سنوات. أما دية العمد تكون حالة مباشرة. ودية العمد مغلظة وشبه العمد مغلظة، والخطأ مخففة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ثم بيّن المصنف رحمه الله أحوالا فقال: ومن قيد،
ثم قال رحمه الله تعالى: ومن قيد حرا مكلفا وغله أو غصب صغيرا فتلف بحية أو صاعقة فالدية، لا إن مات بمرض أو فجاء.
طيب، هذه مشايخ هو يريد أن يبين، فهذه كلها أمثلة إلى قاعدة معينة، أنه إذا أن الكبير المكلف إذا قيد وغل، القيد ربطه يعني، والغل يعني يغله، الغل هذا غل يعني يكون في الرقبة، فمع أنه يوثقه ولا يتحرك، فمو بالضرورة كما يقول مفلح بالفروع أنه يكون يجتمع بين الأمرين، المهم أنه يمنعه من الحركة. هم جمعوا هنا لأنه بهذين الأمرين لا يستطيع التحرك، فلو كان فعل به أحدهما فإنه يمكن أن يتحرك، فإذا ربطه ولم يعني يحصل له يعني لم يغله بعد ذلك في من رقبته في جدار أو في مثقل ممكن يتحرك، وهو مربوط يتحرك. فيقول: لما جعله كالآلة قد غل وقيد فجاءت صاعقة من السماء فسقطت عليه يضمنه. قال: ومن قيد حرا مكلفا وغله أو غصب صغيرا. الحر المكلف ما يدخل تحت اليد لكن إلا بهذه الصورة إذا قيده وغله، لكن لو كان غير مقيد وجاءت صاعقة ما يضمن لأنه يمكنه ماذا؟ التحرك. لو جاء قال: أو غصب صغيرا فتلف بحية أو صاعقة، يضمن الدية، للصغير ليس بالضرورة أن يقيده لأنه يضعف عن التحرك، ليس لديه قدرة على التحرك كالكبير والمكلف. وصاعقة حية سقط على السقف، سقط السقف، يضمن ولا يضمن؟ يضمن، لأنه كله بسبب فعله وقيده وسبب حبسه. لكن لو مات بمرض، المرض هل له علاقة بالقيد والحبس؟ لا، مات بجلطة فجأة، هل له علاقة بالقيد والحبس؟ لا، فيكون هذا الموت لا دية فيه. الذي فيه الدية إذا كان الموت بشيء السبب فيه أنه لم يستطع الحراك لهذا القيد وهذا الحبس، فإذا كان كذلك فإن الدية تكون على المتسبب، لأن الدية تجب على المباشر، وإذا عدم وإن لم يمكن تضمين المباشر يضمن ماذا؟ المتسبب، فلا يمكن تضمين الصاعقة ولا تضمين الحية، فيضمن من؟ المتسبب الذي قام بربطه وقيده. ثم قال رحمه الله:
ثم قال رحمه الله تعالى: وإن أدب امرأته بنشوز أو معلم صبيه أو سلطان رعيته بلا إسراف فلا ضمان بتلف من ذلك.
وإن أدب، فأفادنا أن الضرب كل التأديب، أما إذا كان الضرب لغير التأديب فإنه ضرب لا يجوز فيضمن على كل حال. فضرب المرأة للنشوز جائز لأنه للتأديب، فلو ضربها ثم تلف منها عضو بهذه الضربة هل لها الدية؟ لا، إذا كان الضرب تأديبا ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، وإذا كان الضرب غير مأذون به فإنه مضمون. فضرب المرأة لنشوزها يؤذن بها أو لا يؤذن؟ يؤذن. فإن ضربها ضربا لا غير جائز، ضرب شديد وقوي وكسر لها عظم، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. قال: أو معلم صبيه. فالمعلم في دلالة على أن المعلم يجوز أن يضرب، الضرب جائز للمعلمين عند الفقهاء، وكان الأئمة يضربون عندهم جلات في الحلق ما في بأس، لكن المعلم يضرب للتأديب. أما إذا كان الضرب تشفيا، بعض الأساتذة يضرب تشفيا يعني ليس تأديبا، ويضرب ضربا مبالغ فيه زائد عن التأديب، هذا يضمن. وكذلك إذا منع من الضرب، منعه الولي من الضرب خلاص ما تضربه. أو كان الصبي لا يعقل، ترى أحيانا نحن نضرب أبناءنا ليس للتأديب، تشفي يعني، الصبي يضرب تأديبا لا بأس بقدر، فضرب يسير يعني تأديب حتى يعلم أنه هذا خطأ حتى لا يعود إليه. لكن أحيانا تجد الأم تضرب الصبي لأنه أفسد عليها الفراش، صح، لأنه كسر لها تحفة في المنزل. الأب أحيانا يضربه لأنه أفسد كذا، ضرب مو تأديب، ضرب ماذا؟ تشفي، هذا لا يجوز، لا يجوز. وإذا كان الصبي لا يعقل مثله لا يضرب، يعني أحيانا يضرب من لا يعقل، فالصبي صغير ما يعقل يضرب، هذا لا يجوز. أو سلطان رعيته بلا إسراف فلا ضمان بتلف من ذلك، لأن القاعدة ما ترتب على المأذون فغير مضمون، وكل ضرب زاد عن الحد المأذون به فإنه يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. ثم قال رحمه الله:
ثم قال: ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمن.
المكلف له عقل، فإذا أمر مكلفا، أتيت برجل مكلف فقلت انزل البئر اشتغل بأجرة أو بدون أجرة، أو يصعد النخلة واجني لي التمر بأجرة أو بغير أجرة، المكلف له عقل يقبل ويرفض، صحيح، وصعد باختياره ونزل باختياره، فهدمت عليه البئر أو سقط من النخلة فهلك أو كسر له عضو، هل يضمن الآمر أو لا يضمن؟ لا يضمن، لأن هذا مكلف تحرك باختياره. أما لو كان هذا غير مكلف، صبي صغير، فالصبي لا اختيار له لأنه ليس مكلفا، فيضمن من أرسله. فلو أرسل صبيا في مكان مخوف لينزل في بئر أو ليصعد شجرة، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. وانتبه يعني يا شيخ عبد الرزاق، الصبي في التحفيظ تقول اصعد جيب لنا كذا، لو سقط تضمن، عرفتم ولا لا؟ فاحرص أن لا تبعث إلا بالغا مكلفا، فالمكلف البالغ هو مسؤول عن نفسه. وبعض العلماء يقول ما جرى العرف به فلا بأس، يعني العرف جاري حان الإنسان يرسل الصغير يأتي له بشيء أو يصعد ويأتي بشيء، لكن الفقهاء يقولون المكلف لا يضمن وغير المكلف ماذا؟ يضمن. ثم قال رحمه الله:
ثم قال: ولو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ونحوه ضمن ربه إن علم ذلك عادة.
نعم، يعلم أن الحامل إذا شمت هذه الرائحة تسلب ويسقط الجنين أو يموت الجنين أو تموت هي. هنا فعله مأذون أو غير مأذون؟ غير مأذون فيضمن. وإذا كان لا يعلم ففعله مأذون أو غير مأذون؟ إذا كان لا يعلم أن هذا يضرها مأذون، وما ترتب على المأذون فغيره. كل هذه الأمثلة تخرج على هذه القاعدة، إذا كان الفعل مأذونا به لا ضمان، وإذا كان الفعل غير مأذون به فإنه عليه ماذا؟ الضمان. ثم قال رحمه الله: فصل سريع.
ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. ودية الحر المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال ذهبا أو 12000 درهم فضة أو 100 بقرة أو 1000 شاة، فيخير من عليه دية بينها.
نعم، جاء في الحديث الصحيح: دية النفس 100 من الإبل. هذا حديث صحيح، وعليه جمهور الفقهاء أن الدية 100 من الإبل، والبقية كلها تكون التي جاءت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، كلها تكون قيم لهذه المئة. الحنابلة انفردوا بهذا الحكم وقالوا الدية لها أكثر من أصل ولا ينظر للقيمة، فلك أن تعطيه 100 من الإبل أو تعطيه 1000 مثقال ذهب أو 12000 درهم فضة أو 100 بقرة أو 1000 شاة، ولا ينظر للقيمة. يعني الجمهور يقولون عمر رضي الله عنه وارضاه لما قال الفاشة، فلما قال أن الدية مقدارها أن الدية الفاشة، هذا من عمر رضي الله عنه وارضاه القيمة لمئة من الإبل تعادل الفشة، لكنهم الحنابل يقول لا، الشياه أصل والبقر أصل والذهب أصل والفضة أصل، وعليها اليوم مثلا في المملكة العربية السعودية المعمول به النقود المقدرة بها هي قيمة ماذا؟ الإبل، اللي قيمة الإبل. لكن على المذهب النقود أصل بذاتها تقوم مقام الذهب، والمفترض أنها تكون مقام ماذا؟ الذهب، مقام 1000 مثقال من الذهب، وعليك الحسبة. عرفتم يا شيخ؟ فإما 100 من الإبل أو 1000 مثقال من الذهب. الجمهور أن الأصل هو ماذا؟ 100 من الإبل. وهذا رواية في المذهب قوية وقواها عدد من الأصحاب رحمهم الله. ثم قال:
ثم قال: ويجب في عمد وشبهه من إبل ربع بنت مخاض، وربع بنت لبون، وربع حقة، وربع جذعة.
هذا ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأن دية العمد وشبه العمد مغلظة، وهذا التغليظ ورد، ورد في حديث مرفوع أن التغليظ أشد من هذا، 30 جذعة، 30 جذعة، و30 حقة، و40 في بطونها أولادها، في بطونها أولادها، فهذا أشد في التغليظ وأصح في الأثر. وأما الأصحاب اختاروا هذا يورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وفي الخطأ
قالوا: في خطأ أخماسا 80 من المذكورة و20 ابن مخاض.
نعم، ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون أخماسا 80 من المذكورة، يعني بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة، 20 20 20 20، و20 ابن ماذا؟ مخاض. هذه دية مخففة، وبناء عليه قيمة، يعني لما ثمنها بالنقود قيمة دية العمد أكثر من ماذا؟ من الخطأ. ينبغي أن يكون المال أعلى، لأنه عوض عن هذه الإبل، عوض عن هذه الإبل. ومن بقر نصف،
قال: ومن بقر نصف مسنات ونصف أتبعة، ومن غنم نصف ثنايا ونصف أجزعة.
هذا كله قياس، قياس على الإبل، لأن اختلفت الأسنان، فقالوا تختلف الأسنان في ماذا؟ في البقر والغنم، والأسنان التي وجدت هنالك مما يجب فيه الزكاة، فقالوا هنا لابد أن يكون ما يجب فيه ماذا؟ الزكاة. هذه قياس وليس فيها نص فيما أعلم، والله أعلم.
قال: وتعتبر السلامة للقيمة.
يعتبر السلامة، يعني الغنم تكون سليمة، الإبل سليمة إذا أراد أن يجعل منها الدية. لا تعتبر القيمة، يعني لو أصبحت اليوم 100 من الإبل تعدل 1000 من الغنم، لا يكتفي ب1000 من الغنم، لابد من كم؟ من 2000، لأن الأصل عند الحنابل الغنم أصل بذاتها، لم يرجع إلى قيمتها. نعم.
قال: ودية أنثى نصف دية رجل من أهل دي من أهل ديتها، وجراحها تساوي جراحه فيما دون ثلث ديته.
المرأة على النصف من الرجل، وهذا اتفاق للفقهاء رحمهم الله، وجاءت فيها آثار أن المرأة نصف من دية الرجل، وقال: دية أنثى نصف دية رجل من أهل ديتها، يعني المسلم 100 من الإبل، فالمرأة تكون كم؟ 50. فالنصراني والكتابي على النصف من دية المسلم، فدية النصراني أصلا 50 من الإبل، فدية المرأة النصرانية 25 من الإبل. قال: ودية أنثى نصف دية رجل من أهل دينها، وجراحها،
قال: وجراحها تساوي جراحه فيما دون ثلث ديته،
يعني الأصبع الواحدة، الرجل كم أصبع عنده؟ المرء 10، فعشرة أصابع والدية كاملة 100، إذن كل أصبع كم؟ 10 من الإبل. فالمرأة إذا قطع منها أصبع فديتها كم؟ 10 من الإبل، أصبعان 20، 3 30، 4 20. المرأة على في الأطراف والأعضاء فيما دون الثلث كالرجل، كالرجل، فإذا بلغت الثلث على النصف. ولما قال ربيعة لسعيد المسيب رضي الله عنه: ما بالها لما عظمت مصيبتها قلت ديتها؟ عظمت مصيبتها، يعني 3 أصابع 30، 4 أصابع مصيبة أعظم، فرجعت إلى 20. قال: ألا عراقي أنت، يعني أنت من الخوارج تعترض؟ قال: بل جاهل متعلم، يعني سائل أتعلم. فقال له: تلك السنة يا ابن أخي. وابن القيم يقول رحمه الله في ذلك تعليل، أن المرأة لما 10 من الإبل قليلة، لو جعلناها 5، يعني ما دون الثلث، جعلها كالرجل فيه تطيب لخاطرها، فعشرون من الإبل 30، لكن إذا وصلت إلى الثلث فالذي يأتيها من الإبل قدر جيد يعني يقوم بمراعاة ما يحصل لها، وهذا عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله.
قال ودية كتابي حر نصف دية مسلم.
مر ذلك معنا.
نعم. ومجوسي ووثني 800 درهم.
في ذلك أثر عن عمر رضي الله عنه وارضاه، بعضهم يروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ودية رقيق قيمته.
ومالغا ما بلغت، ولو تجاوز الدية الحر الرقيق مال فديته القيمة. هذا رقيق كل لا يعمل ولا يعرف ولا عنده أي عمل ولا أي شهادة ولا معرفة، فلو أراد أن نبيعه في السوق 5000 فديته كم؟ كم ديته؟ 5000 قيمته. رقيق آخر جراح قلب يجري عمليات قلب مفتوح، هذا يعمل في مستشفى فقير راتبه 100,000 الشهري، هذا إذا أراد أن ينتقل من مشفى إلى مشفى يعطونه كم يعني ملايين الريالات، فقيمته كم؟ هذا قيمته عالية جدا، فإذا جني يعني فدي عليه وهلك فالدية قيمته 10 مليون 12 مليون، هذه الدية ولو تجاوزت ماذا؟ تجاوزت الدية يعني دية القن والعبد قيمته ولو تجاوزت دية الحر. قال رحمه الله وجرحه.
قال وجرحه إن كان مقدرا من الحر فهو مقدر منه منسوبا إلى قيمته، وإلا فما نقصه بعد برء.
يعني هو يقول باختصار الذي يجرح به العبد ينظر في الحر، قطع اليد من الحر كم فيها من الدية؟ نصف الدية. سيأتينا ما فيه اثنان النصف. اللسان واحد، كم لسان عند المرء؟ واحد، إذن اللسان فيه الدية ماذا؟
كاملة.
العين نصف الدية. فإذا فقئت عين عبد، عين عبد، فمن الحر نصف الدية صحيح، من العبد نصف قيمته، قيمته 1,000,000 ريال، إذن عينه بكم؟ 500,000. قيمته 100,000، عينه 50,000. قطع لسانه، اللسان فيه الدية كاملة، إذن اللسان يعطى العبد فيه ماذا؟ القيمة كاملة لسيده، تعطى لسيده. أما إن لم يكن وإلا فما نقصه بعد برء، إذا لم يكن هذا العضو الذي أخذ والجرح فيه شيء مقدر عند الحر، فهذا ننظر لنقص القيمة، نأتي لأهل الخبرة نقول لهم هذا العبد إذا كان سليما بكم؟ يقولون 100,000. طيب هذا العبد وفي جرح الآن بيده ليس مقدرا ما في تقدير، كم قيمته؟ قالوا 96,000، يعني كم؟ 4,000 تعطى للسيد، فما نقص من قيمته، ما نقص من قيمته. ثم قال رحمه
ثم
الله
ثم قال ودية جنين حر غرة موروثة عنه قيمتها 10 دية أمه، وقن عشر قيمتها وتقدر حرة أمتا.
الجنين إذا سقط حيا وكان عمره أكثر من 6 أشهر، الحمل أكثر من 6 أشهر وسقط حيا ثم مات، هذا ديته دية الرجل الكبير 100 من الإبل على ما مر ذكره. لكن الكلام هنا عن جنين سقط لأقل من 6 أشهر، أو جنين خرج من بطن أمه ميتا بسبب الجناية، ضربت على بطنها فسقط ميتا، إذا خرج ميتا كما حصل في قصة المرأتين من هذيل التي قاتلت إحداهما الأخرى وجنين الذي في بطنها، قضى النبي صلى الله عليه وسلم على العاقلة على أهل المرأة وعاقلتها عليهم الدية، والجنين قضى بغرة، الغرة قدرت ما قيمتها؟ قيمتها 10 دية أمه، الأم ديتها كم؟ 50 من الإبل، 10 و50 كم؟ 5 من الإبل، فقيمة الغرة، الغرة هي الأمة ذكر أو أنثى، حتى لو كان ذكر عبد لا يضر، ذكر أو أنثى موروثة عنه قيمتها 10 دية أمه، يعني نأتي بغرة بأمة أو العبد، إن لم نجد أمة ولا عبد القيمة نعطيهم مطلقا مباشرة كما هو الحال اليوم، قيمتهم 5 من الإبل، كم قيمتهم؟ 5 من الإبل، يعطون لورثة هذا الجنين لو ولد حيا، لو ولد حيا يرثه أمه مثلا وأبوه وإخوته، فنعطي هؤلاء الأخوة ما يرثهم طبعا الأب يحجبهم، فنعطي الورثة الأم والأب مثلا هم الذين يرثونه فنعطيهم الدية. وقال قيمته عشر دية أمي، إذا كانت أمه نصرانية الأم 25، فكم 2.5 من الابن 3، لأن ما لا يتبعض ما هذا ذكر بعض كذكر كله فيكون بعيرا كاملا. وقن عشر قيمتها، يعني لو كان هذا كانت جارية، كانت جارية وهذا الذي في بطنها الحمل سيكون رقيقا، لأن الحمل الولد يتبع أمه في الرق والحرية، فعشر قيمة أمه إذا كانت أمه 100,000 فتكون دية هذا كم؟ 10,000. إذا كانت الأم قيمتها 1,000,000 100,000 وهكذا، عشر قيمة أمه. وتقدر حرة أمة، يعني لو كانت الأم حرة، يعني الأب ممكن السيد يقول هذه الأمة حرة وحملها يبقى رقيقا، فنقدر الأمة هذه لو أنها ماذا؟ لو أنها جارية كم قيمتها؟ فتكون دية الجنين عشر قيمة هذه الأم. ثم قال رحمه الله آخر مسألة،
ثم قال رحمه الله تعالى: وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا واختير المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده خير بين فدائه بأرش الجناية أو تسليمه لوليها.
الرقيق إذا جنى أو أتلف شيئا، إما أن يتلف ويجني بإذن السيد، وإما أن يكون بغير إذن السيد. بإذن السيد يعني السيد يقول اذهب وقت الفلان، اذهب واكسر يده، اذهب وأتلف سيارة فلان. إذا كان الجناية الرقيق بإذن السيد فالسيد يتحمل الجناية بالغا ما بلغت، كما لو جنى بنفسه، لأن يصبح العبد كالآلة التي يستعملها. أما لو كانت جناية الرقيق بغير إذن السيد فلا يجني جان إلا على نفسه. فجناية الرقيق يقول الفقهاء في رقبته، هذه عبارة يستعملها الفقهاء دوما، جناية الرقيق ماذا؟ ما معنى في رقبته؟ يعني السيد لا يلزم بشيء يزيد عن رقبة الرقيق. الجناية هذه مثلا كانت على قام بإتلاف سيارة الرانج روفر، كم يعني السيارة هذه؟ 500,000 دعنا نقول جديدة، وأتى العبد وأحرقها كاملة الرقيق المملوك، فجاء صاحب السيارة للسيد يقول عبدك أتلف سيارتي، فيقول جناية الرقيق ماذا؟ في رقبته، خذه. هذا واحد، إما أن يعطيه الرقيق. اثنين، يفتيه بالأقل من قيمة الرقيق أو الجناية، يعني الجناية 500,000 بس الرقيق هذا قيمته 10,000,000، فيعطي يخير السيد يعطيه 500,000 ويخلي الرقيق عنده، أو يبيع الرقيق وقدر ما يبيعه يعطيه، يقول هذا ترى الجناية في رقبة ماذا؟ الرقيق. الرقيق جعلناه في الحراج، وقف الحراج على 200,000، خذ هذه 200,000 مالك عندي أكثر من هذا. عرفتم الشيخ ولا لا؟ هذا الذي يقصده الفقهاء رحمه الله، ويقولون جناية الرقيق في رقبته، جنايته ماذا؟ فالسيد يخير بين أن يفديه بالأقل من قيمته أو من الجناية، ولا يلزم أن يقوم ببذل ما يزيد عن قيمة الرقيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. في ماذا؟ المرأة منقول عن علي رضي الله عنه وأرضاه، علي عنه نقل أن دية المرأة على النصف من الرجل في كل شيء، ففهم بعض العلماء وأن علي رضي الله عنه وأرضاه يقول بأنه لا رجوع، يعني على النصف، الإصبع والإصبعين والثلاثة أن على النصف، وهذا أشبه بالقياس، وقال بأفراد من العلماء، لكن الجماهير على العلم المذاهب الفقهية على ما ذكرناه لكم من قبل، وأظن لما أكون واهما هو مذهب الحنفية أظنا وليس يقينا، تحتاج مراجعة. بسم الله. نعم على السيء. لا قواد، لا القواد الإكراه الذي يقاد به، لكن يقاد هو لو أراد القواد، لأن العبد يقتل بالحر لكن الحر ما يقتل بالعبد. ها هي. لا المذهب الأصل هذه كلها أصول ما هي قيم، يخير يعني يخير الجاني إما أن يعطيه بقر أو يعطيه غنم أو يعطيه ذهب أو يعطيه، يعني ما يتصور، ما يتصور يعني إذا كان ما الذهب موجود، ذهب موجود، يعني العدول إلى القيمة هو الاستثناء. وللأصل ترى هدية تكون بهذه الأشياء المقدرة، ولذلك اليوم مثلا هدية إلى عهد قريب 120,000 ما كانت تحكي قيمة الإبل، الآن رفعت الخطأ أظن إلى 320 أو 350 والعمد إلى 500 أظن. يخير الأجاني، نعم كلها أصول فيختار منها. وإليكم آخر سؤال مشايخ، كان في سؤال ما ودنا أحد يسأل إذا قمنا خلاص، يعني هذا آخر سؤال. في سؤال؟ طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.